السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة. أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من الجزائر. تقول أم محمد من الجزائر بأن لديها إخوة رجال سنهم فوق 40، ولكن أعمالهم غير صالحة، وهم يعني في السجن، وكل مرة يعملون مصيبة يضطروني أنا وأختي العاملات والمتزوجات أن ندفع نقود المحامي، وهل لنا إثم إن امتنعنا؟ ويعني قبل دخولهم السجن لم يكونوا على صلة بنا إلا إذا وقعت مصيبة يريدون دفع أتعاب المحامي. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من الجزائر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي إخوانك وأن يفتح على قلوبهم وأن يبصرهم. بالنسبة لك أنت وأختك، لا يجب عليكما دفع أتعاب المحامي بالنسبة لهؤلاء الإخوة إلا من باب التفضل والإحسان والتصدق عليهم أو عليهما، ولذلك لا يجب عليكم أخت الفاضل. إذا كان ما عندكم قدرة مالية ما يجب، وإذا أنتم قدرتم بأن هؤلاء الإخوة الذين ليسوا على عمل صالح استمرأوا هذا الشيء وأصبحوا يعني يزيدون في ارتكاب الأعمال التي يعاقبون عليها لأن هناك وراءهم من يدفع عنهم، أنا أنصحكم بأن لا تفعلوا هذا. أنتم الآن كأنكم تساعدونهم على الاستمرار في هذا الطريق السيء وفي هذه الأعمال غير الصالح. لهذا اتفقي أنت وأختك على أنكم تمتنعون مرة من المرات التي يشعرون فيها بقيمتكم ويشعرون فيها بخطورة ما هم عليه، مع دعوتك لهم أنت، طبعا دعائك الله عز وجل لهم ودعوتك إياهم. كيف دعوتك؟ تذكرهم بالله، تخوفينهم بالله، تقولين لهم هذا عقوبة معجلة بالنسبة لقطيعة الرحم، هذه عقوبات معجلة بالنسبة لارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام. فأنت بارك الله فيك، أنت وأختك تتفقان على كلمة سواء أنكم المرة القادمة ما تدفعون، حتى إذا وصلوا يعني شارفوا فعلا على أنه يعتقدون بأنه لن يخرجوا من السجن وأنهم سيعاقبون عقوبة شديدة، ممكن تتدخلون مع يعني استحضار النية في قضية إصلاحهم، والمصلح هو الله سبحانه وتعالى. فاطمة من الجزائر أيضا تقول: أنا طالب الطب أسنان منقبة ومقبل على التخرج، أحتاج إلى العمل لأنه لا يوجد من يصرف علي، فهل يجوز لي في فترات العمل نزع النقاب وتغطية وجهي بالكمامة الطبية لأن وضع الكمامة إجباري في القطاع الصحي أثناء العمل؟ فاطمة من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك، وكثر الله تعالى أمثالك من البنات اللائي يحرصن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بدين الإسلام وبشعائر الإسلام. فأسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير وأن يسهل لك العمل الذي يوفر لك بيئة صحية، بيئة تمارسين فيها العمل وكذلك تحافظين فيها على دينك وعلى شعائر هذا الدين. أختي الفاضلة، بالنسبة لك إذا أنت مضطرة إلى العمل ومحتاجة إليه، ثم إن هذا العمل ما يقبل النقاب مثلا، نعم ممكن أنك تلبسين كمامة، وهذه الكمامة تأخذ أو تغطي نسبة كبيرة من الوجه وتظهر العينين فقط حتى تمارسين عملك بشكل طبيعي. أما إذا كانت العيادة أو المركز الطبي أو المستشفى يقبل منك أن يعني تتنقبين، فالتزمي بهذا، بارك الله فيك، ودائما ثقي بربك سبحانه وتعالى، والرزاق هو الله عز وجل. والإنسان إذا ترك شيئا عوض الله خيرا منه، ما دام أن الترك لله، صدقيني بأن أمورك ستتيسر وتتسهل ما دام أنك ابتغيت رضوان الله سبحانه وتعالى. أبو فهد من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا أعمل في خدمة تسديد فواتير الإنترنت والاتصالات للناس، لاحظت أن بعض هؤلاء الأشخاص يستخدمون هذه الخدمة أو الخدمات في الحلال والحرام معا، وبعضهم يستخدمها في الأمور المباحة إلى آخر ما ذكر. يقول: ما حكم عملي فيه في مثل هذه الحالة، وهل علي إثم مثلا إذا قدمت الخدمة؟ أبو فهد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لخدمة الاتصالات لا شك بأن الاتصالات هذه بجميع أنواعها وبمنصاتها وبكل هذه حقيقة من أعظم نعم الله عز وجل على الناس في هذه الأزمان المتأخرة، فقد وفرت أشياء كثيرة، يعني سهلت على الناس مثلا، اختصرت لهم الوقت وسهلت لهم التواصل مع الآخرين، ووفرت لهم المعلومة بشكل سريع يستفيدون منها، وأطلعتهم أيضا على أشياء ما كانوا يطلعون عليها مما تضيف إليهم إضافات كثيرة. فهذه نعمة من نعم الله. صحيح هذه الاتصالات وهذه المنصات سلاح ذو حدين، من استخدمها في الخير فهو في خير، ومن استخدمها في الشر فهو في شر والعياذ بالله. كونك أنت أخي الفاضل تعمل في جهة اتصالاتية خدماتية تقدم خدمات، عملك مباح ولله الحمد، عملك مباح، وبالنسبة لمن يستعملها استعمال سيء الإثم عليه. أرأيت يا أخي الفاضل لو أن عندك متجر اللي بقالة، ها نقول بقالة، وتبيع الأكواب، أكواب يعني المعروفة، فاشترى شخص كوب من محلك ثم شرب به الخمر، تأثم أنت؟ لا ما تأثم، الإثم عليه هو. اشترى منك سكينا، سكين العادي للمطبخ، ثم ذهب وقتل به بريئا، هل تأثم أنت؟ لا ما تأثم، الإثم عليه. وهذه كهذه، هذه أيضا كهذا، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ عبد الله من النيجر بارك الله فيه يقول: يا شيخ، وقفت على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع دارا أو أرضا لم يستثمرها فلم يبع بيعا مباركا. يقول: والدتي تملك أراضي، ويعني كنا نخطط لبيع إحدى هذه الأراضي حتى أتمكن من استخدام المال في الزواج وإكمال الدراسة بإذن الله، لأنني لا أستطيع العثور على عمل، هل هذا جائز؟ عبد الله من النيجر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الحديث جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع دارا أو عقارا ولم يستثمره في مثله لم يبارك له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل أن من باع أرضا أو باع دارا الأصل أنه يستثمرها في مثلها أو ينتفع بها انتفاعا شخصيا. لماذا؟ لأن شراح الحديث والعلماء يقولون: لأن هذا الذي باع الأرض وقبض ثمنها أولا ستجب الزكاة فيها، وثانيا ربما استعملها فيما لا فائدة من ورائه، والأمر الثالث ربما دخل عليه شيء من الأمور، هو يرى ماله يتناقص وكذا، لأن الزكاة واجبة فيه، وكذلك يعني قد يستعملها في أشياء لا فائدة من ورائها، فلذلك يستثمرها في شيء آخر. وهذا سبحان الله بالتجربة، أن من باع عقارا أو دارا أو أرضا ثم استثمرها في 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 مثلها بارك الله عز وجل له فيه. أما من حبس المال وقبضه فإنه سبحان الله تنتزع البركة منه. أما ما ذكرت يا أخي الفاضل أنك تبيع دار لتستعمل المبلغ في الدراسة، رسوم الدراسة، في الزهد، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بارك الله فيك، أنك هذه الأرض، هذا العقار إذا بعته واستثمرته في شيء مثلا دراسة، إكمال دراسة مثلا، مثل ما ذكرت قضية الزواج أو شراء بيت آخر، بهذا يبارك لكم يا أخي الفاضل، ولذلك لا بأس بذلك، لكن مع الانتباه إلى قضية العدل في الهبة. يعني إذا كان لديك إخوة وأخوات تنبه الوالدة إلى مسألة العدل في هذا، إلا إذا أنت كنت محتاج إلى زواج، نعم تعطيك للزواج، محتاج إلى دراسة تعطيك للدراسة، محتاج إلى علاج تعطيك للعلاج، ولا يلزم أن تساوي بين إخوانك إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل لك، بارك الله فيك. الأخت أم فيصل من تركيا بارك الله فيها تقول أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم 15 أو تقرأ تقول أقرأ من 15 يوم سورة البقرة، كل ما أقرأها أتثاءب بشكل كبير جدا ويأتيني النعاس أحيانا ولا أعرف يعني كيف أغفي، أو وعلى الرغم من ذلك أنا ثابت عليها بإذن، هل هذا يدل على أن هناك عين أو حسد؟ أختي أم فيصل من تركيا بارك الله فيك تقولين أنت من 15 يوم وأنت تقرأين سورة البقرة ومواظبة على قراءتها، وكلما قرأتيها شعرت بنوبة تثاؤب ونعاس وكذا، تسألين تقولين هل هذا يدل على أن هناك عين أو حسد؟ الجواب نعم، قد يدل على أن هذا هذه الحالة تدل على أنك مصابة بالعين أو مصابة بالحسد، لأنه ما دام أنك أصلا في الحالة في الوضع الطبيعي اللي ما تقرأين في سورة البقرة ما يأتيك شيء، فلما تقرأين تأتيك مثل هذه الحالة. كثير من القراء، وأنا وقفت على بعض كلام أو على كلام بعض القراء اللي هم الرقات الذين لهم عناية بهذا، يذكرون بأن من علامات العين من علامات الحسد أن الإنسان يتثاءب كثيرا عندما يقرأ القرآن أو يرقي نفسه. بارك الله فيك وواظبي على قراءة سورة البقرة وارقي نفسك بالفاتحة يا أختي أم فيصل، الفاتحة اقرأ الفاتحة وامسحي سائر جسدك، وكذلك القواقل الأخيرة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم حسن من ليبيا تقول أود أن أسألك أن لدي 4 أولاد وعاني من غضروف الرقبة والظهر وأريد أحمل لكن أخاف من مشقة الحمل، هل علي إثم لو وقفت فكرة الحمل مع أن عمري 42 سنة؟ أختي أم حسن من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لمسألة المرض الذي أنت فيه، إذا والله نصحك الأطباء بعدم الحمل استجيبي لكلام الأطباء، يعني إذا قالوا لك ممنوع تحملي أو أنت تشعرين إذا أنت حملتي دخلتي في تعب شديد، وفي يعني خاصة وأنك في هذا السن ممكن تتوقفي عن الحمل ما دام أن الله تعالى رزقك، تقولي لا أنا ممكن أحمل لكن بصعوبة في مشقة وفي كذا، لكن ما تصل إلى درجة إني أنا ما أتحمل، لا احملي احملي الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فزيادة الإنجاب وزيادة عدد المسلمين هذه نعمة من نعم الله ومقصد أيضا، ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إلى ذلك. محمد من بريطانيا يسأل يقول هل ثبت أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن على الطعام والشراب لجلب البركة فيه؟ محمد من بريطانيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما سألت عنه ليس له أصل، ليس له أصل، فلم يثبت لا في الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار الموقوفة أنهم كانوا يقرؤون القرآن على الطعام لأجل البركة، ما ثبت هذا يا أخي الفاضل بارك الله فيه. وإنما الثابت أولا التسمية، أن يقول الإنسان قبل أكل الطعام بسم الله، يقول بسم الله، هذا سبب من أسباب البركة. الثاني أن لا يأكل الإنسان من وسط الصحفة هي الصحن، ما يأكل من وسطه وإنما يأكل من أطرافه. الثالث الاجتماع على الطعام سبب من أسباب البركة، الاجتماع على الطعام. والرابع الدعاء، يعني مثلا يدعو اللهم بارك لنا في، مثلا الإنسان يسمي في أول الطعام ويدعو في آخر الطعام، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما رزقه وأعطاه. وكذلك كثرة الحمد لله عز وجل أثناء الطعام وبعد الطعام، هذا كله من أسباب البركة، وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية يأتي شخص ويقرأ القرآن يقول أقرأ القرآن على الطعام حتى يبارك ويعتقد بأن له أصل، هذا ليس له أصل بارك الله فيك. الأخت أم هبة من ليبيا تسأل تقول هل الذي يموت وهو ساجد أو يكون في الحج أو الأيام العشر من رمضان أو ذي الحجة مثلا يعتبر هذا من حسن الخاتمة؟ أختي أم هبة من ليبيا بارك الله فيك، يعني تعلمين أولا الذي يموت مثلا في الحج هو في عبادة وطاعة، فيرجى أن يكون قد ختم الله له بخير. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة سقط أحد أصحابه من ناقته فمات، يعني سقط فاندقت عنقه فمات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غسلوه وكفنوه بثوبيه، ونهى أن يقرب شيئا من الطيب ولا أن يغطى رأسه. والسبب قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فلا شك بأن الإنسان الذي وفق لمثل هذه الميتة وفق إلى خير بإذن الله تعالى، ما دام أنه ذهب للحج مخلصا لا رياء ولا سمعة ومات بمثل هذه الحالة يرجى له الخير. كذلك الذي يموت وهو صائم، يموت وهو ساجد في الصلاة مثلا، يعني هو في عبادة وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فيرجى لهم الخير ويرجى لهم حسن الخاتمة. لكن ما يصلح أخت الفاضلة أن نقول كل من مات في عشر ذي الحجة فهذا علامة حسن خاتمة، في غير مسلمين يموتون في هذه العشر، وفي منافقين، وفي عصاة، وفي مجرمين، وكذلك العشر الأخير من رمضان. لكن إذا كان الإنسان من أهل الطاعة والعبادة وقد مات ومتلبس بالطاعة والعبادة فيرجى له الخير. ونحن قاعدتنا أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له بعينه أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وأيضا نقول بالوصف أن من مات مؤمنا فهو من أهل الجنة، أن من مات تقيا فهو من أهل الجنة، أن من مات كذا مما ذكر الله عز وجل، هذا الوصف. أما التعيين بعينه فلا. بارك الله فيك. أحمد من مالي يقول هناك موقع لكسب المال، هل يجب على الشخص وضع مبلغ مرتفع معين وكل يوم يشاهد إعلانات لعلامات تجارية معينة من المشروبات أو الأحذية ويكسب مبلغا صغيرا كل يوم وهكذا، ما هو الحكم؟ أحمد من مالي بارك الله فيك، أنت في واقع الأمر لم تفصح ولم تبين عن طبيعة هذه المساهمة أو طبيعة هذه التجارة، ولكن أنا سأذكر لك احتمالات. إذا كنت أنت تقول هناك شركة، مثلا شركة لصناعة الأحذية، شركة لصناعة القماش، ومثلا نزلت في السوق سوق المالي للاكتتاب، تقول أنا قمت وأدخلت $1,000 ومساهمة معهم، لأن هذه الشركة أعمالها مباحة وتجارتها نظيفة، ويعطوني مثلا مبلغ دولار كل شهر، دولارين كل شهر مثلا، وكلما زدت مثلا $10,000 ساهمت معهم يعطوني $100 مثلا شهريا، ما فيش تجارة، الحمد لله تجارة، ما دام أن الشركة نظيفة والنشاط التجاري مباح ليس فيه حرام، ولهم قد اقترضوا ربا مثلا. أما إذا قلت لي لا، هذا يسمى يسمى يعني ما يسمى بالهرم الشبكي أو يعني المنصات هذه اللي نزلت مؤخرا، هذه فيها فتاوى من أهل العلم بالمنع بارك الله فيك، ولذلك تمتنع بارك الله فيك عن المشاركة في هذه ما يسمى بالمساهمات عن طريق ما يسمى بالهرم الشبكي وغير ذلك بارك الله فيك. باهوز من النمسا، هكذا باهوز من النمسا، يقول أنا وزوجتي لم نكن نصلي قبل الزواج، ولكن بعد الزواج والحمد لله أصبحنا نصلي، ما حكم عقد النكاح وما حكم زواجنا؟ باهوز من النمسا بارك الله فيك وثبتك الله والحمد لله الذي فتح على قلبك وأعانك. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما مضى مضى، يعني هذا يعني الأمر اللي أثرته الآن فيما يتعلق بأنكم ما كنت تصلي لا أنت ولا امرأتك قبل الزواج، ثم تزوجتم وبعد ذلك وما بدأتم بالصلاة، العقد على ما هو عليه، والزواج صحيح ولله الحمد والمنة، والأولاد شرعيون ولله الحمد أو شرعيين، ما توسوس في هذا، فالحمد لله ما دمت أنك الآن ولله الحمد واظبت على الصلاة أنت وامرأتك فاستمر على هذا الطريق بارك الله فيك، وأكثر من النوافل، قيام الليل، سنن القبلية، سنن البعدية، صلاة الضحى مثلا، كلما وجدت فرصة للصلاة في غير أوقات النهي تقوم فتصلي بارك الله فيك يا أخ باهوز. أم أحمد من الجزائر بارك الله فيها تقول: لدينا عمة مسيطرة على أبي كثيرا، وكلما زارها أو تكلم معها في الهاتف يرجع إلينا عابس الوجه ولا يتكلم مع أمي مدة يوم أو يومين، وهذا يؤرق أمي كثيرا، فبماذا تنصحنا جزاكم الله خيرا؟ أم أحمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، تقولين بماذا تنصحنا، يعني أنصحكم أنتم ها وليس الوالد، أنا أنصحكم بالصبر على الوالد، صبروا على الوالد وأكثروا له من الدعاء. وبالنسبة لك يا أختي أم أحمد، أنت وإخوانك وأخواتك لا تتدخلون أبدا في هذا الموضوع، واجعلوا القضية بين والدتك وبين والدك، فأنتم ارفعوا أيديكم ما دام أن القضية تخص والدتكم. أما قضية الوالدة فهي ما المانع أنها تجلس مع والدك وتقول: لماذا يا فلان أنت كلما ذهبت إلى أختك ورجعت إلينا تغيرت، هل بلغتك كلاما، قالت لك شيئا، حتى ندافع عن أنفسنا ونبرئ ساحتنا. أما هكذا تذهب يعني مبسوط وفي حالة من السرور وترجع في حالة من الضيق والحزن وجبينك مقطب ووجهك مكفهر وكأن أهل البيت ارتكبوا جريمة، تخبره بهذا، تسأله. أما أنت يا أختي الفاضل ارفعي يديك، أنت وخواتك لا تتدخلون، واحترموا الوالد وقدروا الوالد وادعوا للوالد. ويوجد يا أم أحمد من بعض الآباء، سامحيني أقول هذا الكلام، ما أحب أقوله لكن لابد من قوله، بعض الآباء لديه ضعف الشخصية، يوجد من الآباء من لديه ضعف الشخصية، ضعف الشخصية بحيث أنه يعني يتغير على أهله بسبب زوجته، تقرقر في أذنه بكلام فيصدقها ويروح يتغير على أمه وأبيه وعلى أخته وأخيه. وأيضا العكس من الأشخاص الذين لديهم ضعف وترهل في الشخصية، إذا كلمه أحد من أخواته مثلا أو إخوانه على أهله تغير على أهله، ما عنده ثبات، هذا ضعف الشخصية أختي الفاضل، وموجود بالمناسبة في كل عصر وفي كل مصر في كل بلد، يوجد أشخاص هؤلاء يعني في أنماط في الشخصيات من هذا النوع الذي يتأثر بمجرد الكلام، وهذا حقيقة يعني. وكما أني ذكرت هذا، في أصله طيبة نفس، في أصله هو طيب يعني لدرجة السذاجة، طيب لدرجة السذاجة، فهو يتأثر بكل كلمة، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل الوالد. الله عز وجل ماذا يقول في كتابه العزيز؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندم قد يكون في الدنيا، وأما في الآخرة فنعم إذا لم يتب إلى الله عز وجل، لكن قد يعني يصاب بالندم لما يكتشف الحقيقة بعد ماذا؟ بعدما صدق هذا الكلام الذي لا رصيد له من الواقع ولا هو حقيقي. لذلك أختي الفاضلة، ما دام أنك سألتيني ما هي النصيحة لك أنت وأخواتك، ادعوا لأبيكم في سجودكم وفي بقية أوقاتكم، وكذلك لا تجرحون مشاعره ولا تتكلمون معه، واجعلوا المسألة للوالدة، الوالدة يلزمها أن تضع حد لمثل هذا، تقول له: تعال يا أبا فلان، خير، أنت الآن ذهبت مسرور ورجعت حزين، في شيء؟ هل يعني قالوا في حقنا شيء؟ يعني لماذا هذا الغضب؟ وما دام أنه تكرر، وصدقيني بأنه يعني لما يكتشف الحقيقة ممكن يتغير مع والدتك. بارك الله فيك. عبد الحميد من سوريا يقول: يا شيخ، صار عقد قران على الهاتف بيني وبين وحدة وهي بعيدة عني، يعني مثلا تقول لي: زوجتك نفسي، لأننا تواصل مع بعض على الهاتف حتى ما نقع في الحرام، وهي كبيرة وواعية، هل هذا العقد صحيح بالهاتف؟ يا عبد الحميد من سوريا بارك الله فيك، أنت تسأل عن عقد النكاح في الهاتف أو تسأل عن الطريقة اللي تم فيها عقد النكاح؟ هاي عبد الحميد، إذا كنت تقصد هل يتم عقد النكاح المتوفر فيه الشروط والأركان عبر الهاتف؟ الجواب نعم، وفي هذا فتاوى الحمد لله في هذا العصر، يعني مجلس العقد عقد النكاح لا يلزم أن يكون حضوريا، ممكن أن يكون عبر الفضاء، يكون عبر الأجهزة أو عبر هذه التقانات، هذا مجلس العقد أيضا. ما دام أن شروط العقد شروط النكاح وأركان النكاح متوفرة ما لا حرج، خاصة إذا دعت الحاجة، والمأذون يتعرف على الولي وعلى المرأة مثلا، يتعرف من خلال مخاطبة الولي، مخاطبة الزوجة أو الزوج أيضا إذا كان هو البعيد، وكذلك طلب المستندات والأوراق الثبوتية لهم، ما في شيء هذا والله الحمد، والفتوى على هذا الآن. أما إذا كنت تقصد بأن أنت وهذه المرأة يعني قالت لك زوجتك نفسي وأنت تقول قبلت، هذا باطل، هذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. لهذا هذا لعب يا أخي الفاضل، حتى ولو كانت كبيرة وراشدة وعاقلة ما يصلح، لا بد من ولي. الشريعة حمت المرأة، هذا صيانة للمرأة وحماية لها حتى لا تبتذل، حتى لا تبتذل. ولذلك حتى لو كان ليس عندها ولي، يعني ليس عندها أب ولا ابن ولا أخ ولا عم، القاضي يتولاها، يتولى عقد النكاح. السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي ينوب عن السلطان في مثل هذه القضايا. فإياك يا أخي الفاضل عبد الحميد، إياك أن يعني تلج هذا الطريق الشائك. أنت الآن تريد زواج تستقر فيه وتطمئن وترتاح وتأتي بأولاد، لا تبدأ غلطا، لا تكون أول خطوة من خطوات بنائك لأسرتك عن طريق مثل هذه الأشياء. وإياك أن تسمع إلى هذه الأصوات اللي يقول لك لا وكذا، هذا لعب، هذا لعب، ما لا يجوز الإنسان أن يلعب بدينه، خاصة الأعراض الأصل فيها المنع والحرمة والبطلان حتى يأتي الدليل، الأصل فيها أنها ممنوعة حتى يأتي الدليل الذي يبيحها. بالنسبة للأعراض، الدليل الذي يبيحها وجود الولي، لا نكاح إلا بولي، هذا واحد، وبقية الشروط والأركان. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بحياة نظيفة وبأسرة سعيدة، وأن تسلك المسالك الشرعية والمسالك الطبيعية، وأن لا تعبث بمثل هذه الطريقة، لا تعبث بمثل هذه الطريقة. جرت العادة منذ قديم الزمان أن الإنسان إذا أراد أن يقترن بامرأة ذهب بأهله وخطبوها وعرف الناس، أما قضية عن طريق الهاتف وبينك وبينها مسافات ما تدري، يعني ما تدري هي الآن من أي ملة، وما تدري من أي، ما تعرف أشياء كثيرة عنها أنت، هذا ليس تهمة لها، أبرأ إلى الله عز وجل. لكن في حالات يا أخي الفاضل تورط أناس بمثل هذا العبث، تورطوا ودخلوا في أشياء وفي قضايا بسبب ماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك. رحمة من العراق تسأل تقول أمي تريد تزويج أختي من ابن عمي، وابن عمي هذا لا يصلي أبدا، ما عمره صلى ولا يعرف يقرأ القرآن، هل إذا تزوجت تكون يعني يكون زواجها صحيح أو باطل؟ تقول يا شيخ أنا يعني يقولون لي أنت خبيثة، وأنا أحزن جدا على هذا الكلام رغم أني قلبي طيب، يعني وإلى آخر ما ذكرت. يا رحمة جعلك الله من المرحومات، صلى الله تعالى أن يمن عليك بكل خير. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للوالدة، كيف الآن تزوج شخص ما يصلي؟ يعني أنا أتعجب حقيقة يعني من بعض الآباء والأمهات، كيف يرضون يزوجون شخص ما يصلي؟ يعني ما يخافون على ابنتهم مثلا؟ يعني ما فكروا مرة من المرات بأن هذا الرجل الذي ما يذكر الله كما ذكرت أنت مطلقا، ما يصلي عمره كله ما صل ولا يقرأ القرآن، ها؟ طيب ماذا يرجون من تزويج هذا الابن؟ هل يعني ممكن أنه ينشئ أسرة صالحة، أولاد ما شاء الله من أهل الصلاة من أهل القرآن، أم أنهم يكونون مثل أبيهم، والولد سر أبيه، الولد سر أبيه. لذلك خطأ من والدتك هداها الله أنها تضع ابنتها في عند رجل ما يصلي وما يذكر الله ولا يخاف الله عز وجل. معروف بأن اللي ما يصلي ما يخاف الله، واللي ما يقرأ القرآن ولا يذكر الله احتوشته الشياطين. لذلك أنا أذكر والدتك بالله عز وجل أن لا تظلم ابنتها، هذا ظلم لهذه البنت. وكون ابن عم ما يعني والله خلاص، ما دام ابن عم مسموح له يزوج حتى لو ما كان يصلي، ومسموح له يزوج حتى لو كان يعاقر الخمرة مثلا لأنه ابن عمها، هذا كلام هل يعقل هذا الكلام؟ لذلك قولي لوالدتك تتقي الله وسيحاسبها الله عز وجل يوم القيامة إذا فعلا زوجت ابنتها من هذا الرجل. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلذلك على الوالدة أن تتقي الله. أما قولهم أنت خبيثة، هذا سيحاسبون عنه يوم القيامة. يعني أنت الآن قلت قولا معروفا، أنت ما قلت قولا منكرا ولا أمرتيهم بمعصية، قلت لهم اتقوا الله لا تزوجون هذا الشاب الذي لا يصلي. لكن ممكن يشترطون عليه، يقولون له صلي ونبغاك مثلا تواظب مدة كذا على الصلاة وبعدين تقدم لابنتنا. ممكن في مثل هذه الحالة. أبو عمر من أمريكا يقول زوجتي باعت 100 جرام من الذهب بمبلغ 3000 دينار أردني في عام 2013 لمساعدتي، والآن أريد أن أرجع المبلغ لها، هل أرجع لها 100 جرام ذهب أم 3000 دينار وشكرا. أبو عمر من أمريكا بارك الله فيك، تقول بأن زوجتك باعت 100 جرام ذهب ب3000 دينار وهذا كان قديما، الآن جاء وقت السداد، تسددها بالذهب أم تسددها بالدنانير؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للي قبضت، أنت قبضت ذهب ولا قبضت دنانير؟ اللي فهمته أن قبضت دنانير 3000 دينار، هذا الذي فهمته من سؤالك. إذا ترد لها 3000 دينار بالمثل وليس بالقيمة، هذا قول جماهير أهل العلم، 3000 دينار 3000 دينار، سواء ارتفعت قيمة الدينار أو انخفضت، هي ليس لها إلا 3000 دينار. تقول لي لا، أنا أصلا قالت لي يا فلان هذه 100 جرام ذهب، أقرضتك 100 جرام ذهب، والقرض الذهب جائز ما دام أنه من باب الله يعني إقراضه، وترد الذهب. فذهبت أنت وقلت لها يا فلانة أنا ما عندي وقت، روحي بيعيه، باعته، إذن ترد الذهب، باعته لأنك أنت وكلتها في مثل هذه الحالة أن تبيع الذهب، فقبضت 3000 دينار. واضح؟ طيب، في مسألة أخرى يا أخي الفاضل، وهي أنك أنت إذا رأيت بأن الآن لو سددتها بالدنانير تكون زوجتك خسرانة، ممكن الآن ساعة السداد أنك تقول لها يا فلانة أنا بعطيك 100 جرام ذهب لأن الذهب مرتفع الآن وتستفيد منه. نعم، لكن لو اشترطتم في أول العقد لا، ما يجوز، ما يجوز. يعني بداية لما أقرضتك قلت لها أنت أقرضتيني دنانير سأسددك ذهب، أو أقرضتيني ذهب سأسددك دنانير، لا يجوز. أما عند السداد الآن قلت الآن تسددها، نعم يجوز، بشرط أن لا يبقى شيء، لأن الآن صارت عملية صرف، أصبحت عملية صرف، أنت سلمتك دنانير، أنت الآن ترد ذهب بحيث ما يبقى شيء من القرض، القرض كله تسدده بالذهب، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت سارة من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا مخطوبة من شهر، يعني تقريبا ذكرت شهر تقول الماضي، الخطيب كان زميلي في الجامعة، وحتى أكون واضح كنا نتحدث مع بعضنا، وقد أحبني وأحببته ولله الحمد، خطبني على سنة الله ورسوله، دفع لي المهر، جاء عيد الأضحى وجاء عيد الفطر وأنا لم أغافر فيهما أمه، فلامني وهو فعل هذا مع والدي ويريد فسخ الزواج لهذا السبب، وقال لي لم تحترمي أمي، ماذا أفعل؟ يريدني أن أتعامل مع أمه دون علم والداي وأنا ما زلت لم أتزوج، فقال لي لم تحترمي أمي ولست مؤدية، ماذا أو لست مؤدبة، تقول ماذا أفعل؟ سارة من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعيذك وزوجك من شر الشيطان وتوهينه ووسوسته وكيده. طبعا أنا ما فهمت كلمة يعني غافر، يظهر والله أعلم من السياق أنك ما رحت سلمت على أمي وما كلمت أمي وما اتصلت بأمي، يظهر هذا من السياق. أختي الفاضلة بارك الله فيك، واضح بأن زوجك متمسك ببعض العادات التي حقيقة ليست يعني ذات بال وقيمة، خاصة يعني في مثل هذه الحالة اللي أنت وإياه تمرون بها. يعني كان الواجب عليه أن يعتذر لك عند أمه، يقول هذه المرأة خجولة مستحية، لحد الآن ما تعرفت عليك، ما دخلت بيتنا مثلا، ما يروح يتهمك بعدم الأدب ويتهمك بكذا وكذا ويفكر بفسخ النكاح، فسخ النكاح. هذا دليل على أن الشيطان استولى عليه، سبحان الله العظيم. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبث جنوده، يعني الشياطين، فإذا رجعوا يسأل ماذا فعل، يقول ما زلت به حتى كذا، ما زلت به حتى كذا، يقول الآخر وهكذا وهكذا، ولا يقول شيء، حتى يأتيه الشيطان يقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيحتضنه إبليس ويقول أنت أنت. يعني إبليس يفرح بالطلاق. لهذا أنا دائما في هذا البرنامج وغيره أقول للإخوة والأخوات، إذا عقدتم النكاح لا تتأخرون في الدخول، يعني عقدت اليوم بعد أسبوع أسبوعين أدخل، لأن هذه الفترة كلما طالت كلما لعب فيها الشيطان، الشيطان يلعب في هذه الفترة الزمنية الطويلة. وأنا والله وقفت على حوادث كثيرة، وأعرف أناس ممن حولي كانوا على مثل ما يقولون بالعامية سمن وعسل، لكن لما طالت الفترة الزمنية لعب الشيطان ودمر حياتهم. فلهذا بارك الله فيك أختي الفاضلة، ارجعي إلى زوجك، قولي له أنا متأسفة، وحق والدتك على رأسي من فوق مثل ما يقولون، وأنا لكن يمنعني الخجل والحياء، ولها الحق الكامل، لكن أنا ما تعودت، أنا لحد الآن في بيتي القديم وأعيش بيئة قديمة مع أهلي، حتى أنتقل إلى أجواء جديدة ممكن. وهو أيضا طيب، لماذا حلال عليه حرام عليك مثلا؟ يعني السؤال له هو، لماذا الآن هو ما اتصل بأمك وأبيك، وما يعني اتصل بهم في الأعياد مثلا في العيدين وقال عيدكم مبارك تقبل الله، طيب لماذا هو حلال عليه وحرام عليك أنت مثلا؟ ما فكر يعني، هل يرى بأنه هو صاحب الحق المطلق مثلا، وأنه لا أحد يطالب منه مثل هذه الآداب؟ عموما أختي الفاضلة، أنا لا أرى أنك يعني تؤزمين الحالة والوضع، تعتذرين منه وتتأسفين له وتقولين تعيدينه بأن هذا لن يتكرر، وأن هذا إنما لم يصدر عن خبث نية وسوء طوية، لا، وإنما هو اجتهاد مني وخجل وشيء من هذا القبيل. وحقيقة يعني هو إذا فعلا عزم على الطلاق فقد استجاب للشيطان وطاع إبليس، فقولي له يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويحاول أن ينعتق عن مثل هذه الأمور التي أصل يعني ما تقدم ولا تؤخر. يعني في النهاية لو والله دخل عليك ونقلك إلى بيت أهله مثلا، نعم أقول أنت ملامة، إذا فعلا قصرت في السلام على الوالدين والدي الزوج بارك الله فيك. يسرى من فرنسا تقول أنا أعيش في فرنسا، والدي أو والداي لا يقبلاني أن أرتدي الحجاب الشرعي ويخافان من الاعتداءات من أجل مستقبلي، ولا يريدان سماع شيء ويكرران التعليقات والانتقادات باستمرار، ماذا أفعل؟ يسرى من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، وشكر الله لوالديك هذا الخوف عليك وحمايتك، ويعني هما قلقان بالنسبة لك، خاصة إذا كان ما أدري عندكم حالات مثلا يعتدى فيها على المحجبات، أو يضيق عليهن، أو يرتب عليهن عقوبات أو شيء من هذا القبيل. هذه أبوة يا أختي الفاضلة، هذه أبوة، لا تلومين الوالد والوالدة، هم يريدان لك الخير. الآن دورك أن تقولين لهم الأمور طيبة ولله الحمد، وأنا على ثقة بأن لا أحد يضايقني، وأنا لن أخرج إلا بأوقات معينة، وأذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى العمل، وفي بيئة العمل وفي بيئة الجامعة ولله الحمد مثلي كثير، وطمئنيهم على مثل هذا الأمر. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، يعني إذا أنت بلغت سن الزواج أن تقبلي بالزوج الذي يتقدم لك وتنتقلين إلى بلدك الأصلي، تستأذنين الوالدين وتنتقلين معه إلى بلدك الأصلي، تمارسي حريتك بكاملة، حريتك الكاملة في قضية الحجاب والنقاب وغير ذلك. بارك الله فيك وصلى تعالى لك التوفيق. أنس من الجزائر يقول: أنا الحمد لله تبت من تضيع وقتي في الألعاب الإلكترونية، وأريد بيع الجهاز المتعلق باللعب بالبلايستيشن، هل يجوز لي أن أبيعه أم أنها من الإعانة على المنكر، علما بأن هذا الجهاز يستعمل للعب والألعاب قد تحتوي على كثير من المنكرات؟ أنس من الجزائر، الحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي هداك، والحمد لله الذي بصرك بقيمة الوقت. قيمة الوقت، الوقت نعمة من نعم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أفناه، وعن عمر عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. الله أكبر، شبابك هذا فيما أبليته؟ ماذا عملت بشبابك ليعطاك الله عز وجل الصحة والعافية والنشاط والقوة؟ بماذا قضيته وبماذا أبليته؟ وعن عمرك فيما أفنيته؟ هذا العمر اللي أعطاك يا الله عز وجل 60 70 80 90 100 سنة، كيف قضيتها؟ فلذلك أنت في نعمة وفي خير، وهذا والله توفيق من الله عز وجل، فأكثر من حمد الله وشكره. المسألة الثانية: هل يجوز أن تبيع بلاي ستيشن؟ الجواب عندك أنت. أسألك بالله، هل هذا الجهاز أو هذه اللعبة مشتمل على ألعاب مباحة؟ أنت ذكرت في سؤالك في آخر السؤال، قلت يعني يشتمل على ألعاب محرمة. كيف طيب تبيع شيء فيه محرم؟ تضل غيرك، ها، تضل غيرك. لهذا الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والقاعدة الشرعية أن من أعان على الخير فهو في خير، ومن أعان على الشر والباطل فهو في شر وفي باطل، نعوذ بالله. أما إذا كانت اللعبة مجرد لعبة مباحة بريئة من كل منكر، بريئة من كل مخالفة، ما في بأس. أما لا، تقول لي لا مشتملة على كذا ومن يستخدمها سيقع في الحرام، لا يجوز لك ذلك، بارك الله فيك. زكريا من المغرب يسأل عن حكم سوء الظن بالناس. يا زكريا من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لسوء الظن بالناس محرم ولا يجوز، ولذلك الأصل أن الإنسان يظن بالناس ظن الخير لا ظن السوء، هذا هو الأصل. وهذا لا يأتي إلا بعد أن يفتح الإنسان الذرائع المفضية إلى تقوية هذا الأصل، ويسد أيضا الذرائع المفضية إلى هدم هذا الأصل. يعني مثلا الأصل في المسلم أنه يعني السلامة والخير، مثلا هكذا يتعامل الإنسان مع الآخرين ممن ظهر عليهم الصلاح، كذلك يقطع التجسس والتلصص والتحسس، مثلا يعني مثل ما ذكرت أنت الاحتمالات، هذه كلها تحيي هذا الأصل الخطير وتبقيه. لكن عندنا استثناءات يا أخي الفاضل، يعني من الاستثناءات مثلا شخص مشهور بالعرامة ومشهور بالشر ومشهور والعياذ بالله الدعوة إلى الشر، سواء في الأمور العلمية العقائدية أو في الأمور العملية كالمنكرات مثل المسكرات والمخدرات وبقية القاذورات، هذا ما يجوز للمسلم أن يحسن الظن به. يعني سمعت يا أخي الفاضل شخص يعني تاجر مخدرات يقول شخص أحسن الظن فيه، هذا جالس يدمر البلد، يدمر الأمم، هذا يجعل الناس أموات في صورة أحياء. هذا اللي يوزع المخدرات على الناس ويبيعها يقتل الناس وهم يبقون أحياء، في أموات في صورة أحياء. شخص مثلا والعياذ بالله يدعو إلى البدع وحريص على نشر البدع وتوزيعها والدعوة إليها، وهو يعني من الدعاة، هل يقال أحسن الظن فيه؟ لا، ما يصرح هذا. لكن من كان مستور الحال فالأصل أن المسلم يحسن الظن به. كذلك ما يتعلق بالعلاقات، يعني مثلا داخل الأسرة ينبغي على الناس أن يتغافلوا عن الأخطاء وأن يحسنوا الظن وأن ما صدر من خطأ إنما ليس هو بعمد وبقصد، يعني بين الزوجين، بين الوالدين والأولاد. كذلك الأصدقاء، أنت يا أخي الفاضل معك أصدقاء وزملاء، صدر خطأ من أحدهم لا تحمله على أنه قصد هذا فتسيء الظن به، وإنما تعتذر له، تتغافل عن خطائه وتترفع عما صدر منه مثلا. بهذه الطريقة تجتمع المسألة. بارك الله فيك. أبو فيصل من السعودية بارك الله فيه، يقول أبويا سلف ذهب أو استلف ذهب من زوجتي لزواج أخيه منذ 20 سنة، ونطالب الذهب من أخي الحين الآن، توفي الوالد. يقول الأخ، يقول أنا ما عندي علم بهذا الذهب، رغم أنه أن زوجته استعملت هذا الذهب وباعته، أفيدونا؟ أخوي أبو فيصل من السعودية بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن الوالد رحمة الله عليه اقترض ذهب من زوجتك، اقترض ذهب من زوجتك علشان يزوج ابنه وليس أخوه، يعني صيغة السؤال هكذا فهمت، يزوج ابنه اللي هو أخوك أنت، ولما توفي الوالد، أو نفترض حتى أخوه مثلا، أخوه اللي هو عمك، لما توفي الوالد الآن تطالبون بالذهب وقد مر عليه 20 سنة. هو يقول أنا ما عندي علم، والذهب لابسته زوجته مثلا. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالد تبحثون في أوراقه وفي دفاتره وفي شيء من هذا، لعله كتب وصية بهذا، أنتم الآن دوركم أنكم تبحثون، لعله كتب وصية بهذا أن والله علي لفلانة قيمة الذهب الفلاني مثلا، هذا واحد. الشيء الثاني تبحثون عمن يشهد أو وجود قرائن ودلائل، يعني مثلا الوالدة، مثلا إحدى عماتك، مثلا أحد عمامك، مثلا أخوانك الثانيين الآخرين، مثلا ممكن أنهم شهدوا الواقعة مثلا وإن كان هذا قبل 20 سنة. هذا حقيقة يعني من البينات اللي أنت تساعدكم على أخذ الحق. الثالث والله مثل ما جاء في الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنتم إذا والله أصريتم على هذا تلجأوا للمحكمة، والمحكمة هي اللي تأخذ لكم الحق إن كان لكم حق، ما دام أنه لا وصية مكتوبة ولا فواتير ولا شهادة شهود ولا قرائن تدل على هذا الشيء، الله يعينكم على الحلف، تحلفون عند القاضي. فلذلك أخي الفاضل أنا أنصحكم ما تلجأوا للقضاء ولا تلجأوا للمحكمة. وبالنسبة لعمك أو أخيك مثلا، أخوك اللي هو أظن، ما أدري أنا كاني فهمت من أخوك، يعني تتصالحان على هذه المسألة مثلا، يعني تتفقان على شيء معين. حتى لو أم العيال قالت بحط يعني نصف المبلغ، لو نصف قيمة هالذهب ما أبغاه مثلا، زين. والشيء الآخر يا أخوي الفاضل، وهذا قد يسألك القاضي، يسألك القاضي 20 سنة ما طلبت فيه، شو السبب؟ يمكن الوالد اعتقد بأنكم أنتم وهبتم الذهب مثلا، أو هي المرأة اللي أخذت قالت بأن هذه هبة، يعني هبة ما هو من عندي أنا، فيكون الأمر في ذمة الوالد. يعني إذا الوالد قال والله هذه هبة مني لكم، زين، ما قال والله إن 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 هذه استعرتها ولا استلفتها، الله يعين الوالد، ذمة مشغولة الآن، تعطونا الحرمة هذه، تعطونا من الورث، من ورث الوالد، التركة اللي خلفها الوالد. إذا المرأة اللي زوجتك مصرة تقول أنا أبغى حقي، وأنا عمي اللي هو أبو زوجي أنا ما أعطيت إياها هبة ولا هدية ولا، أنا أعطيتها قرض، الآن تعطونها جميعا، تجتمعون تعطونها من تركة الوالد، وإلا ذمة الوالد الله يعينه ما برئت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول نفس المسلم معلقة بدينه، ريح الوالد. بارك الله فيك أبو فيصل. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول أمي حلفت ما تجيب الخالتي فلوس أبدا، وبعدين جابت لها لأنها رحمتها، ما الحكم؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة حلفت يمينا منعقدة، قالت والله العظيم أني ما أجيب لأختي فلوس، وبعدين رحمتها وجابت لها فلوس، الحمد لله جزاها الله خير وبارك الله فيها، وفعلت الفعل الصحيح. طيب ماذا عليها؟ كفارة يمين. إطعام 10 مساكين. تقدر الوالدة تطعم 10 مساكين؟ إذا قلت لي نعم تطعم 10 مساكين. تقول ما عندها شيء، تنتقل إلى الصيام، تصوم 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. مثل الوالدة أتت الذي هو خير، اللي هو جابت فلوس لأختها وتكفر عن يمينه. بارك الله فيك. عبد الله بن عبد الرحمن علي من اليمن أيضا يسأل يقول: هل يجوز للمؤذن أن يقول قبل ما يؤذن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ عبد الله عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك أخي الفاضل. بالنسبة للأذان عبادة، عبادة، والعبادات توقيفية، يعني الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يأتي عندنا في صيغ الأذان الثاء الوارد طبعا في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وفي المعاجم، ما ورد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بلال أن يؤذن، وأمر عبد الله بن أم مكتوم وسعد القرض وأبو محذورة، هؤلاء المؤذنين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، ما قال لهم قبل ما تؤذنوا قولوا ومن أحسن قولا؟ ما قالوا. هذه أخي الفاضل العلماء الفقهاء يذكرونها في أبواب الأذان، يعني دليل على أن الأذان أحسن القول ومن أحسن قولا، فيذكرون هذه الآية ويعني يذكرون وجه الدلالة، لكن ما يقولون بأن والله المؤذن قبل ما يؤذن يقول هذه الآية، هذا لا أصل له. بارك الله فيك. عبد الله من رأس الخيمة الإمارات يقول: يا شيخ، حريمنا في البيت يصلون بملابسهم الخاصة التي يلبسونها في البيت، يظهر نصف ذراعهم وشيئا من القدم، نصحناهم؟ إذا نصحناهم يقولون نغطي الذراعين بالحجاب اللي يوضع على الرأس، ولكن في الركوع والسجود وفي الجلوس بين السجدتين والتشهد يظهر الذراع، ما حكم ذلك؟ عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستر سائر بدنها في الصلاة ولا تظهر إلا الوجه والكفين على قول، والكفين على قول، وأما القدمين فجماهير أهل العلم على ذلك خالف به في هذا بعض العلماء. المرأة في الصلاة تغطي سائر بدنها بثوب فضفاض واسع لا يشف ولا يعني يظهر لون مثلا البشرة من وراء اللباس، يجب عليه، ولا يظهر شعر من شعرات رأسها مثلا. قضية والله إن في القيام تضع فرشة في الصلاة لكن إذا ركعت ظهر شيء من الذراع بطلت صلاتها، هكذا نص العلماء على أن المرأة إذا تعمدت إظهار شيء من بدنها بطلت صلاتها. إذا ظهر شيء أثناء الصلاة وغطته مباشرة، الفصل يسير وقصير يعني ما استغرق وقت، شعرت فيه وأن فعلا رأته أو شعرت فيه وغطت، ما عليه شيء. أما إذا علمت به وطال الفصل يعني تركته بطلت صلاتها، هكذا نص العلماء. فعلى النساء اللي عندكم في البيت ما يعاندون، الله يهدينا وياه، هذه صلاة ما يلعب فيها، يعتنون بها أشد العناية. هذه الصلاة الإنسان الآن مكتمل الشروط والأركان وما يدري أتقبل منه أم لا، كيف الآن يتساهلون في قضية لباس الصلاة، كيف يتساهلون؟ فلذلك بارك الله فيه نبههم، وإن شاء الله إنهم يشاهدون الجواب، وش اللي يضرهم إذا لبسوا اللباس الفضفاض الكامل وما يخلون والله في القيام نستر جميع البدن وفي السجود والجلسة بين السجدتين يظهر الذراع؟ لا، تلبس المرأة الآن الحمد لله العبايات موجودة، الجلباب الآن فيه ثياب يسمونها شرشف في الصلاة، هذا من أفضل حقيقة اللباس للمرأة، هذا من أفضل اللباس اللي يغطيها تغطية كاملة، الحمد لله. بارك الله فيك وشكرا لعنايتك بأهلك يا عبد الله. أسماء من المغرب تقول: جدتي منذ عامين وأبي منذ ذلك الوقت إلى الآن يزور قبرها كل جمعة ويحضر قارئ يقرأ عليه القرآن ثم يدعو لها، وفي النهاية أبي يعطي لذلك القارئ المال. يقول لم أستطع أن هي تقول لم أستطع أن أحدث أبي بهذا لأن قلبه ينكسر، ما حكم ذلك؟ أسماء من المغرب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم جدتك وأن يجعلها في جنات النعيم، كما أسأله جل وعلا أن يفرغ على قلب أبيك الصبر وأن يثبته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة الوالد بأمه، والدك رحيم بأمه، وأكيد بينهم علاقة يعني عظيمة جدا من البر والإحسان، وهي ربته تربية صحيحة. لكن هذا كله ما يسوغ للوالد أنه يرتكب بعض الأخطاء يزورها مثلا. طيب السؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر يوميا؟ الجواب لا. هل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يزورون المقابر يزورون أرحامهم يوميا؟ الجواب لا. هل العلماء كانوا يزورون المقابر يوميا؟ الجواب لا، ما كانوا يزورون المقابر يوميا، يزورون كل أسبوع كل شهر مثلا يزورون المقابر، ويعتبرونهم أولا هم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة، هذا المقصود الأول. فلذلك لابد أن يكون لك كلام مع الوالد وتخبرينه بهذا. الشيء الآخر، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما زار المقابر جلس يقرأ القرآن؟ الجواب لا. هل الصحابة الكرام لما زاروا المقابر كانوا يقرؤون القرآن في المقابر؟ الجواب لا. هل العلماء الأكابر المتبوعين اللي لهم قدم صدق في الإسلام كانوا إذا زاروا المقابر يقرؤون القرآن؟ الجواب لا. هل كانوا يأتون بقراء يدخلونهم المقابر أو المجالس ويقول اقرأ القرآن مثلا؟ ما أحفظ في هذا شيء، نبئوني بعلم، إذا كان والله في شيء أخبرونا بهذا. أعظم ما ينفع الميت الدعاء، أعظم ما ينفع الميت ويصله يعني في قبره هو الدعاء، ثم الصدقة تصدق مثلا، وكلما كانت الصدقة دائمة مثل الوقف فهو أفضل. وكذلك بر يعني صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالد، إكرام صديق الوالد، الحقوق اللي خلفها الميت سواء حق لله عز وجل أو حقوق المخلوقين، هذه الإنسان يقوم عليها، وبهذا يكون حقيقة قد بر بهذا الميت وأحسن إليه. الأخت أمينة من لبنان بارك الله فيها تقول يعني أنا دائما أحث الناس على اغتنام مواسم الخير وأحدثهم عن فضلها وأهميتها، لكن حين يأتي هذا الموسم مثل رمضان وعشر الأواخر وعشر ذي الحجة يغلبني نعاس شديد وشعور بالإنهاك وكأنني عاجز عن القيام بكل ما نويت، ثم بعد انقضاء الموسم أشعر باكتئاب شديد ويملأني شعور أن الله لم يتقبل مني إلى آخر ما ذكرت. أختي أمينة من لبنان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا المسلم ينبغي دائما أن يكون مشعل هداية وخير وينصح الناس ويذكر، حتى لو كان هو مقصر في نفسه هذا ما يمنع. ولذلك الإنسان أمام الخير على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يحث الناس على الخير وهو يسابق إليه، هذه المرتبة الأولى، تجد من أول المسابقين إلى هذا الخير ويحث الناس عليه. المرتبة الثانية هي أن يقوم هو بفعل الخير ولا يحث الناس عليه، ولا شك بأن هذا ينفع نفسه، وهو قد فوت على نفسه أجرا عظيما وثوابا كبيرا. المرتبة الثالثة أن يحث الناس على الخير ويدلهم على طرقه وأبوابه، لكن هو ما يفعل هذا، هل يحرم من الأجر؟ الجواب لا، هو ويشاركهم في الأجر ولله الحمد والمنة. لذلك أختي الفاضلة كوني على هذا المسلك حتى لو كنت مقصرة، وأعتقد والله أعلم بأن حالة الاكتئاب اللي تأتيك بعد العمل سبب هذا الصراع اللي عندك والشعور بأن كيف أنت قلت للناس وأنت ما فعلتي، بإذن الله ستفعلين. قد يكون هناك أختي الفاضلة شيء من الحسد أو العين بالنسبة لك الذي يجعلك فعلا بعيدة عن مثل هذا، أو أنت عندك بعض المشوشات أو بعض الأسباب اللي تمنعك وتثقل عليك مسألة العبادة والطعم. ارقي نفسك، احرصي على أن تقرأي في سير الصحابة وسير السلف الصالح، شوفي أحاديث الفضائل أيضا، هذه يحفزك بإذن الله تعالى أن تكوني على يعني حالة جيدة. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كذا لما انتهت إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.